بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، على مائدة سورة السجدة نلتقي وفي ظلالها نعيش هذه الساعة المباركة من لقائنا المتجدد على أو في واحة القرآن، سائلين المولى سبحانه وتعالى وهو ربنا الرحمن أن يجمعنا بهذا المجلس في فردوس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خير بني الإنسان. ومعنا حيث وقفنا في المرة السابقة قول الله تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقلنا العزيز هو القوي الذي لا يعز عليه شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، فقوته غير متناهية ولا حد لها، وكل شيء بين يدي الله تبارك وتعالى لا قوة له ولا ناصر ولا ولي له ولا نصير من دون الله عز وجل. غير أننا حين نرى العزة في شخص أو نسمع عن قوته فإننا نرهب ونخاف. فلكي يزيل الله هذه المهابة من نفوس عباده المؤمنين وليطمئن الكافرين الذين يدعوهم إلى هذا الدين، بعد أن وصف نفسه بالعزة دائما وغالبا يصف نفسه بالحكمة: عزيز حكيم. والحكمة تضبط العزة والقوة، فإذا كانت هناك قوة تلازمها حكمة تطمئن وأمن على نفسك من تلك القوة فلن تظلمك أبدا. ولذلك قال الله عن نفسه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا؟ لأن قوته العظيمة هذه والتي لا حدود لها لا يمكن أن تظلم. لماذا وكيف؟ لأنها مرتبطة ومتعانقة بصفة الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه بمقداره، كل حاجة في مكانها بقدرها المناسب، حتى لو هيعذب حد على قد العذاب، جزاء إيه؟ وفاقا، جزاء على قد العمل بالضبط، ما يضعفش العذاب سبحانه وتعالى، لكن ممكن يضاعف الرحمة، وإن تكو حسنة يضاعفها. إنما العذاب على قدر، وجزاء سيئة سيئة مثلها في الحديث، أو يعفو، هذا في القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والسيئة بمثلها أو يعفو، وفي القرآن: ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فعزته منضبطة ومستقيمة بالحكمة، بل هذه العزة تستعمل كثيرا في الرحمة، فقال الله هنا العزيز الإيه؟ الرحيم. الحكيم بس، لو رحيم كمان، يبقى عزة لا تظلم منضبطة، لكن ما شفناش منها رحمة. فحين يكون عزيزا رحيما يبقى قوي ويرحم. من يعمل كده؟ من يقدر على نفسه؟ من يأخذه التواضع فبقوته يرحم من هو أضعف منه؟ ربنا رزقنا القوة والرحمة في أخلاقنا وفي تعامله معنا. اللهم آمين. العزيز الرحيم معادلة صعبة على عقل الإنسان أن يستوعبها، لأنه ما شافش قوي وبيرحم بشكل كثير، ممكن تحصل نادرا. لكن واحد قوي في جسمه، بطل مش عارف كمال ايه، ها ويرحم، قوي في سلطانه، شغال مش عارف فين ولا قاعد على كرسي ايه وماسك منصب كذا، يرحم. ما شفناش، وذلك لما يظهر يا سلام، الدنيا لسه بخير يا جدع. واحد عنده فلوس كتيره وبماله يدير كل احواله، يحسب ان ماله اخلده ويرحم، نادره جدا. فيصعب على العقل من خلال واقع الحياة أن يصدق أن العزة قد تصاحبها إيه؟ رحمة. قد تصاحبها رحمة. كما كنت. ولذلك فسر الله شيئا من الرحمة، أعطانا صورا من رحمته. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن كل شيء خلقه. وأنا أيها الإنسان، أنا يا إنسان، شيء ولا مش شيء؟ خلقني الله وأحسن خلقي. الحسن العام حين أنظر في المرآة أقول تبارك الله أحسن خالقي، تبارك الله إن شاء الله، إيه العين الحلاوة دي، ويعجبني شكلي ويراني غيري حسنا، وكذلك غيري يرى نفسه حسنا وأراه حسنا. فلان دم خفيف أوي يا أخي؟ لا أبدا، ما تعرفش في الجمال حاجة، لكن هو في نظر جميل، في نظرك أنت مش جميل، لكن في نظري ونظر ناس ثانية جميل، وده جميل في نظر ده وده جميل في نظر ده، كلنا على وضع الحسن ده في الشكل بس كده. لكن اسأل العلماء بقى لما شرحوا الجسم وحللوا الجسم وشافوا الحاجات اللي جوه، إحسان في الخلق بشكل عجيب، بشكل علمي دقيق جدا، العلماء ينبهرون به، وبعضهم يسلم بسبب ذلك، ينتقل من الكفر إلى الإيمان بما في خلق الإنسان من إحسان. مش الإنسان بس، ده في كل حاجة. الذي أحسن كل شيء خلقه. وفي سورة الملك يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه بعد أن وصف نفسه بالبركة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو عز غفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. سبع سماوات إيه؟ طباقا. ما ترى في خلق السماوات من تفاوت؟ لا. الذي ما ترى في خلق الايه؟ الرحمن. مع انه يتكلم اصلا عن خلق الايه؟ السماوات. فكان ينتظر ان يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، كانه تحدى بالسماوات فقط. التفاوت يعني ايه؟ شفت المبنى، الحيطه الطوب بعد ما البنا بناها، هي طوبه داخله وطوبه خارجه، حته زياده حته. ليه ما وزنش الحيطه وهو بيبني؟ ما استعملش الميزان بتاع المحاره، ما استعملش الاده الخشبه الطويله دي زي المسطره كده، حطها كده وبان ان ايه الحته دي موسعه منفسه ودي لازقه على الحيطه، ودي عاوزه زواده شويه، او حك كده بالالات بتاعته لحد ما يسوي الحيطه كلها تبقى ايه مسطره واحده كده، ميه واحده، عشان النقاش ما يجيش يلعن فيه، ها فبيها مهد بغيره، وهكذا. البنا صعب عليه انه يزن الجدار من ناحيتين، يعمل هنا مرايه وهنا مرايه، لا الطوب كله مستاوي وموزون كده مع بعضه، والتفاوت من الداخل محدش واخد باله، صعبه قوي دي على البنا. انما هو يرص الطوب من ناحيه والناحيه الثانيه مش مشكله، وبتاع المحاره يغطي الايه ورانا، فترى الجدار الناحيه الاخرى من الجدار مليانه تفاوت. هنا ما فيش مونة كويس، هنا فيه مونة، الطوبة دي طويلة شوية، دي داخلة شوية، دي خارجة شوية، ده التفاوت، ما فيش تساوي. يعني الخلق أو الصنع هنا، الصنعة ليست سوية، ليست إيه؟ سوية، لكن خلق الله كله سوي مستوي، خلق فسوى، خلق إيه وسوى إيه؟ خلق ما خلق من كل شيء، فسوى كل شيء خلقه، جعله سويا مستويا. وبالتالي هذا الاستواء يعطي لمحة حسن وبصمة جمال وصورة رائعة لمن ينظر ويرى. لكن التفاوت كده ده منظر متعب للنفس لا يروق للنفس. فقال الله في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وعمم هنا القضية على الخلق كلهم، مع أن أصل الكلام على خلق السماوات، حتى يفيد أن الله تعالى لم يتقن خلق السماوات فقط وأهمل في غيرها، بل أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه. ومن ضمن أنت أيها الإنسان، خلقك فسواك فأحسن صورتك، كما قال في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، فخلقك معدل محسن. وتعديل ده إيه؟ تطوير، تحسين في الصنعة. أنت من يومك وأنت محسن، ما فيش إنسان أديم، إنسان مطور، هو الإنسان هو الإنسان، إنما تتطور معلوماته وتتطور نظرته للحياة، هكذا الحياة من حوله تتطور وتتغير. أما الإنسان فهو الإنسان، نفس الخصائص والجينات الموجودة النهاردة موجودة في آدم عليه السلام، ولكن قديما ما كان يعرفها الإنسان، اليوم عرف الإنسان. اختلاف معرفة الإنسان هي التي تغيرت. الذي أحسن كل شيء خلقه. ولذلك يقول المؤمنون أهل العلم لقارون المتكبر الطاغية الذي افتخر وتعزز بماله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. منين؟ وانت مين أصلي؟ ومين اللي عملك؟ فأهل العلم بيقولوا إيه؟ وأحسن كما أحسن الله لك. فربنا أحسن إلينا لنحسن إليه كذلك، أو لنحسن إلى ما أمرنا أن نحسن إليه، نحسن لأنفسنا، نحسن للخلق، نحسن لكل شيء، نحسن في معاملتنا مع ربنا، حتى أمرنا الله تعالى بالإحسان في الذبح والقتل. حينما تقتل أحسن القتلة، وحينما تذبح أحسن الذبحة. في نظام كده، في رحمة كده، أهو برضو ربنا بيديك شوية من عنده، عزيز ورحيم. أنت عزيز على الأضحية، إن شاء الله قريب جاية هن، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا من تمسكها بيدك وتطأها بقدمك لتحكمها، وبالسكين تقطع رقبتها. عزة دي وقوة منك ولا لا؟ قوة مطلوب، أنت مطالب في هذه القوة وفي هذا الموقف القوي بالرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. سكت فار دخل الشأن، ينفع نقتله؟ طبعا يجوز قتله. شفت برص؟ ده من الثواب قتله. والفائز من قتله من أول ضربة له 100 حسنة، على طول خطة واحدة كده، زي ما قتلته خطة واحدة تاخد 100 حسنة في خطة واحدة. أذن لنا أن نقتل هذه الفواسق، حشرات الضارة دي والوحشة دي أذن لنا أن نقتلها، أما قتل النمل ما فيش ثواب، فيه وزر، خد بالك، إنما نقتل ما أذن الله أن نقتلها. أعمل في الفار دوخني لما أمسكه، أنا أحسن حاجة حط في فرن البوتاجاز لما يبقى فحمة، حرام. أحسن حاجة أجيب مية بتغلي وأحط فيها لما يموت، طب هيموت في قد إيه؟ 5 دقايق؟ 3 دقايق؟ حرام عليه، عذبته. شوف شوف العزة والرحمة جاية إزاي في الدين، وحتى في أعمالنا، حتى تكون لنا عزة وتكون عندنا رحمة برضه، نتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وأنت تقتل ما أذن الله لك في قتله، اقتل برحمة. هيقتل الحاكم واحدا ارتكب جرما يستحق في الشرع القتل كالردة، الزاني المفصل المتزوج، يعني من قتل نفسا عمدا كده واستحق القتل قصاصا برضو، كفاية ضربة واحدة في رقبته طير رقبته مرة واحدة، مش علشان هو قتل هو اللي بدأ يبقى نخلص من جثته ونخليه يموت كم مرة مش مرة واحدة بس، نعذبه شوية ونسيبه، نضربه كم ضربة بالسيف ونسيبه، وفي الآخر بقى نبقى نقضي عليه بعد يومين ثلاثة ولا بتاع. حرام عليه، ليه؟ هو قاتل يستحق القتل، اقتل على طول، ضربة واحدة قطع رأس انتهى الأمر، ضربة بالسيف أو رمية بالرصاص النهاردة، بس ضربة السيف بقى تخلص على طول، ممكن ضربة الرصاص تيجي بعيد عن القلب ما يموتش على طول، لكن ضربة السيف دي كما شرع الله في ساعتها يموت، والسيف معد لذلك، وهناك واحد بقى كمان مش أي واحد، واحد مخصص للقص مش أي واحد، فده متمرس يعني عارف يضرب ازاي زي الجزار، عارف يذبح منين، أجي أنا أذبح عق الدنيا وموت الذبيحة، لكن الجزار فاهم هيقطع عيه وسيبه. فأمرنا بالإحسان حتى عند القتل وحتى عند إيه وحتى عند الذبح، وهذا من خلق الله ومن صفات الله العظيمة أنه عزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم، إذا أحسن إلينا فلنحسن كذلك. والإحسان هذا من أسمى درجات العبادة ومن أعلى درجات العبودية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسئل عن الإيمان ثم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أرأيت إلى العامل والخولي مراقب له مدير العمل واقف له واقف على راسه على ايده تعمل ايه تعملها ازاي اهو مش قادر يون يعني مش قادر يجيب حته كده ولا يطلصق حته كده ولا يمشي دي ولا يفوت دي، مراقب على ايده. تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايفه برأبك، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه إيه، هنا في كلمة مش مذكورة بس معناها معروف، فاعلم أنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك، هكذا الحديث، لكن معناها فاعلم أنه يراك، مش فكأنه يراك، لا مش كأن، هنا هذه حقيقة الله يرانا، لكن انت تخيل كده بذهنك بقلبك كأن الله يراك فعلا وانت تراه، وانت تراه وهو يراك، تراه يراقبك كما يرى العامل من يراقبه في عمله. المقام ده مقام الإحسان بقى، الذي يعمل هذا في عمله ولو عملا دنيويا يتقنه لله ويراقب الله في نفسه وفي عمله، ولو غابت عنه عين الرقابة البشرية فإن هذا من المحسنين، والمحسنون دول عند الله تعالى لهم أجر عظيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبالتالي أنت أيضا كلما تعمل عملا حاول أن تحسن، إن فعلت ذلك فأنت تتمثل معاني صفات الله سبحانه وتعالى. وبدأ خلق الإنسان من طين، تخلص الله من الكلام عن كل الخلق بعد كلامه عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، وصف خلقه لها بأنه أحسنها، وتخلص من ذلك إلى الوصول إلى الإنسان، وهو هذا هو المخاطب بالتكاليف والشريعة، وهو المقصود بهذا الخطاب. لكن عليك أن تعلم قبل أن نكلمك أيها الإنسان أننا أحسننا كل شيء حولك ممن خلقناه لراحتك ومعيشتك، وربنا خلق السماوات هيعمل بها ايه، خلق الارض هيعمل بها ايه، خلق ما بينهما ماذا يصنع الله به، الله غني عن كل خلق، لكن خلق كل هذا من اجلنا نحن. وهكذا قال في الحديث القدسي يا ابن ادم خلقت كل شيء من اجلك، خلقت كل شيء من اجلك وخلقتك لاجلي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. انت لك دور، دور عليه ودور حوله وقم به، وما حولك سيقومون بأدوارهم تلقائيا وفطرة. بتقول عفوا يعني للدابة شيء بتمشي، بتقولش شيء ليه أمشي؟ أنا لسه تعبان، لسه ما شبعتش، سيبني أكل شوية حاجة من الدواب. بتقول كده تحط في العربية 5 لتر بنزين زي 50 لتر بنزين، هو اللي تحطه ده هتمشي، بتدور تدوس تمشي على طول، ما بتقولكش لا. لكن تعالى كده قول لي امشي معايا، رايح فين؟ هنروح مشوار. ليه كده بس؟ ليه طلب؟ طلب ايه؟ خلص اليوم على ما خلص اسئله، وفي الاخر ما نروحش. حتى لو كنت خادما لك، لو كنت شريكا لك بحكم وضعي، بس لكن الدواب الاخرى الله جعلها تطيعك فطره وتخدمك فطره وغريزه، لا تناقشك فضلا عن ان تجادلك. كل يؤدي دوره، باقي مين؟ احنا بس الانسان والجان. طبعا بس ما لناش دعوه بهم، خلف انفسنا الانسان. نحن الذين ينبغي أن نطيع الله كما أطاعه غيره. وبدأ خلق الإنسان من طين. تعال بقى يا مكلف شوف عملت لك إيه. بدأ الله خلقنا من طين. طب ودي كرامة يعني ربنا بيذكرها لنا؟ ده شرف. أيوة طبعا شرف. الله يذكر من طين لا ليوبخنا، ولكن هناك نفوس متكبرة فيردها الله إلى أصلها، فيعرف قيمة نفس. انت ايه حتى الطينة شوية تراب في أصلك، ما شايف فوق لي كده التراب ما بطلعش فوق، ويوم ما بطلع فوق بغبار وعفرة خفيفة هبابات كده طار في الهواء، الهواء يأخذها حيثما سار، ليس لها من أمرها شيء، صح ولا لا؟ لكن ثقل التراب ونفع التراب أن يكون راسع على الأرض، هتنزل هتتواضع هتبقى لك فايدة. ياخذ التراب يعملوا ردم، ياخذ التراب يعملوا منه قوالب طوب ويبنوا بيها ويرفعوا البناء، ياخذ التراب ويزرعوا فيه يطلع زرع نبات جميل. تراب في الأرض مكانه كده ونفعه هنا ودوره هنا، لكن احط مناخيري في السماء ماليش مكان في السماء، ولا ليا مكان في الهواء، الغراب له مكان في الهواء انا ماليش مكان، هبقى اقل من الغراب زي ابن ادم الاول الذي قتل اخاه، علمه الله على يد ايه؟ غراب. قال انت عايش على الارض وما انتش عارف الارض تستخدم فيه، ورينا هتعمل ايه في اخوك، تعال معلمك. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سواء ايه اخي. يبقى اللي مش عايش معاك على الارض اعلم منك بقيمه الارض ونفع الارض. التهزيء ده هو كده، اللي محترمش نفسه يتواضع يهزع، يحط من قدره، يعرض نفسه للسخرية. فعلامة تتكبر، ولكن حينما تنظر إلى الطين من جهة أخرى تجد نعمة الله عليك. يعني الكلام ده فيه نعمة، هو الذي خلقكم من تراب، خلقكم من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. إيه طين؟ طين طين بص في المرايا تاني، معلش كمان مرة زي بعض، شوف كده الطينة بتاعتك عاملة ازاي، ما شاء الله، ندرة، جمال، حلاوة، لحم، دم، إحساس، مشاعر جواك، ما انتش شايفه، عقل كبير جدا يوزن بلد، تفكير، اختراع، ابتكار. بص لسانك خلق، لسان ما شاء الله إذاع، ويتكلم لغة أو أكثر من لغة، كفاية بس تتكلم زي المدن، تتكلم فلاحي زي البلد، عندك لغتين اهو مثلا، وتروح السعودية تقول له ايش وفيش، كلمتك كمان لغة هي الله زي بعض، ما شاء الله لسان خلق. ده كله من طين. فبتيجي زي بالله عليك، ما تيجي نعمل شوية طين كده، ويا ما الناس عملت طين، وطين طين من تراب، وطين خزف، وطين مش عارف ايه، وطين فخار وغيره، حاجات فاخرة جدا، وما نطق لسانها ولا نظرت عينها ولا سمعت أذنها. أحجار، جماد. فحينما تدرك أن الله صنعك من طين وحولك إلى هذه الصناعة أو الخلقة الجمالية السوية العاقلة الشاعرة المحسة، والله هذا إنعام عظيم جدا، إنعام كبير، نعم لا تعد ولا تحصى. أنا كنت شوية تراب، أيوة، وتحولت إلى هذا. بعض المفسرين قالوا بدأ خلق الإنسان من طين، يبقى آدم أبونا فقط هو اللي من طين، وآدم خلقت من أحد أضلاعه أو من بقية طينه. حواء خلقت من أحد أضلاعه، ماشي، وخلقت الذرية من نطفة مهين كما سيأتي. يبقى احنا ما خلقناش من ايه؟ من طين، انما اصلنا من طين. والله برضه معجزه كبيره جدا، معجزه. ولكن بعض العلماء نظر نظره ثانيه كده جميله برضه، قال انت ايها الانسان خلقت نعم من نطفه من ماء مهين، ولكن يعني بتاكل ايه؟ حاجات نباتية أو حيوانية، نباتي أو حيواني، مش كده برضو؟ النباتي ده متغذى على النبات، طب والنبات متغذى عليه؟ كلها عناصر طينية من تربة الأرض، بس النبات بقدرة الله وحسن تدبيره سبحانه وتعالى يحولها من تراب وطين إلى مادة تانية يمتصها ويتغذى ويطلع التفاحية الحلوة والطمطماية الجميلة بعشرة جنيديا وحاجات كده. وتاكل انت، الحمد لله ربنا رخص قوات المسلمين يا رب ووفرها. فالجمال ده كله طالع منين؟ من عناصر طينيه، ونحن ناكلها. يبقى اكلنا ايه؟ عناصر طينيه جملها الله وحلاها لنا لناكلها. يبقى احنا برضه متغذين على ايه؟ على الطين. لا يا عم، انا حيواني. هو الحيوان متغذى على ايه؟ وعلى النبات، والنبات متغذى على الطين، متاعا لكم وفي الاخر تذبح الانعام وتاكلها، ما هيها دوره واحده. يبقى برضه احنا الجسم ده نابت من ايه؟ من طين، نابت من طين، مش فول نابت، انما نبت وتغذى بعناصر غذائيه من الارض والطين. بس ده كلام كبير على عقولنا نفهمه، انما العلماء المتخصصين بقى في الزراعه والعناصر الغذائيه وما اعرف ايه، وراهم الاطباء يعني يفهموا الكلام ده اكثر منا شويه. ربنا فتح عليهم في هذا المجال، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم انهم حق. وبدأ خلق الإنسان من طين، ما تفرقش بقى خلقنا من طين وغذانا على طين، والله بدأ خلقنا من طين بس مش مشكلة. في النهاية كونوا يخلق آدم عليه السلام من طين وينسلنا من آدم، والله برضو ده إنعام كبير. في النهاية صارت الطينة آدميا، والآدمي تناسل بطريقة معينة، وإن لم نخلق من طين فنحن من أطين من الطين. يعني الطين لو جه على هدومي عادي، يمكن الفلاح كل نهار شغال في الطين، وزمان كان البنا بيبني بالطين، وقاعدين في بيوت من الطين، مش مشكلة. لكن ثم جعل نسله من سلالة من ماء إيه؟ مهين. يعني ربما يتحمل الإنسان الطين على ثيابه أو بدنه، ولكن لا يتحمل هذا الماء الشهوة، مع أنه طاهر، مع أنه أبيض، لكن تشمئز نفسه منه، ولا يقبله على ثوبه ولا على بدنه حتى يغسله ويتخلص منه، فهو يمتهنه ويحتقره الأرض، مع أنه ربما كان ماءه هو. وبعض الناس لا يصيب هذا الماء ثوبه، ولكن إذا جامع امرأته أو حصل له احتلام بالليل فأصاب هذا الماء جزءا من الثياب، يستطيع أن يغير هذا الجزء فقط، إنما يغير كل ملابسه. ليه يا عم حصلت جنابة امبارح؟ طب وما الهدوم اللي كانت تتعلقها على الشماعة؟ هي اتسخت؟ لا والله لسه لابسها برضه. هو مال هذي بس كان جنابة بقى وكده جنابة ما طلع الشماعة ونايم بالبيجامة يغير ده كله ده من ايه من امتهانه لهذا الماء فالطين أرحم شوية ومن هذا الماء أو ذاك الطين خلقنا بهذه الروعة بهذا الجمال بهذا الحسن بهذا بهذا العقل بهذا الإبداع بهذه الألسنة المتنوعة والمتحدثة والمنطلقة ما هذا إنه إنعام كبير إنعام إيه؟ كبير ولكن كما قلنا فهي لمحة للمتكبرين أصلك طين أصلك ماء مهين فلا ترفع أنفك زي مرة واحد من إياهم كده اتخانق مع واحد أخ كده طيب فالتاني بقى بقوله أنت مش عارف تتكلم مين تعرفش أنت ألم نفسك أتكلم قال له بكلم مين عارفك طبعا وعارف أبوك كمان ده قريبي ده والله طب أنا مين قال أنت تراب ابن طين والله طين ابن تراب طين ابن تراب ما هو طين جاي من التراب أنت إيه يعني أنت مين يعني ما أنت أصلك تراب وتحط عليه مية بقى طين وبعدين طلع ماء مهين خد بقى عندك البشرية كلها فرده إلى أصله فهذا فيه تهدئة لكبر المتكبرين وكسر لهذا الكبر وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سلالة لأنها سلسلة مرتبطة ببعضها لم يولد أحد من غير نطفة فكل ولد سلالة من أبيه وأمه عيسى سلالة من أمه يعني بويضة بس طب واللي لقحها الله سبحانه وتعالى الذي خلق التلقيح في ماء الذكر يستطيع سبحانه وتعالى وبإمكانه بسهولة جدا أن يلقح بويضة مريم بغير ماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الذين أكثروا من السؤال عن جماع الإماء ولا يريدون أن ينجبن لهم أولادا عاوز استمتع بالأمة ولكن ما يخلفش منها مفيش دولة بلسه تطلع ولا حبوب ولا إبر ولا حاجة من دي فسألوه عن العزم فأباح لهم ذلك أنه يجوز قال برضو أن يمشي فسألوه تاني فقال في مرة ليس عليكم ألا تفعل يعني تسيبها على الله إلا ربنا رايده هيكون لو ربنا رايدك تخلف منها هتخلف لو لم تجامعها وهيب الولد ولدك إزاي ما لكش دعوة لك ربنا يعمل حيث لا يحتسب ولو ربنا رايد ما تخلفش مش هتخلف ولو أبقيت ماءك عندها فقال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم ألا تفعلوا ما تتعبش نفسك وتفصل العزل ومش عارف تعمل إيه وبتاع فقال ليس عليكم ألا تفعلوا فلو أراد الله خلق نفس لخلقها ولو نزل الماء على حجر مش في رحم على حجر مين اللي هيوصل الماء من الحجر إلى الرحم إلى البويضة الله مين اللي هيحتفظ بحيويته لحد ما يوصل مكانه ويؤدي دوره الله من ومن الله كلها إذن كلها بأمر الله هتقول لي بقى لولا بهيكوش ولا حبوبه هتمنع ولا الجماع هيجيب ولا كله بيده سبحانه وتعالى يهبه أو يجعله يشاء عقيم يمنع أو يمنح سبحانه وتعالى فكانت السلالة أي السلسلة البشرية من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة النسل هو ما الشيء الذي يخرج من الشيء حاجة بتطلع من حاجة شفت الإريال حتة تطلع من حتة النبات بينسل من الأرض بينسل من ايه يعني بيخرج من الارض لا الشجر يطلع النهارده وبيطلع بقى وهكذا كله طلع من الارض ويوم القيامه الناس من يخرجون من الارض كما قال تعالى ايه ونفخ في الصور فاذا هم الايداث الى ربهم ينسلون يخرجون من الأرض كما تخرج النباتات والشجرات. طلع لوحده بس قدرة الله طبعا، لكن ما انتش شايف قوة بتشد، قوة بتشد ده، حد بيشد ده، هو طلع كده كأنه طلع لوحده بأمر الله سبحانه وتعالى ينسلون. فكذلك النسل سمي الإنجاب، والأجيال سميت نسلا لأنها تتناسل وتخرج من بعضها، الأولاد يخرجون من الآباء والأمهات وهكذا فسمي نسلا. وسلالة لأنها إيه؟ زي السلسلة، متسلسلة أجيالا بعد أجيال. لكن على ما أذكر فيها إعجاز علمي عند الأطباء، أنا لا أذكره الآن، لكن كلمة سلالة دي عشان كده يقول تهجين السلالات ومش عارف تحسين السلالات، فسلسلة دي لا، السلالة كلمة سلالة هذه لها دلالة في علم التشريح والأجنة والجنات والحاجات دي، وهذا من أدلة أن القرآن من عند الله، فلم يكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في ذلك الزمان علم بهذا الأمر. وهذا من الآيات التي وعد الله أن يظهرها في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كلمة لكنها لها دلالة في الواقع، من سلالة من ماء، وكل سائل يسمى ماء، من ماء مهين. وهذا الماء سمي نطفة لأنه شيء قليل، حجمه كله كده قليل. وكان العرب يطلقون على الماء القليل في الكوب أو في القربة نطفة. أعطني هذا الكوب لأشرب، فليس فيه إلا نطفة، يعني فيه شوية ما تكفكش، بق واحد. فيعبر عن الماء القليل بأنه إيه؟ نطفة. فسمى الله هذا الماء نطفة لقلته، ماء مهين. ومرة يقول ماء دافق، أي متدفق، يصف الله طريقة خروجه ليميزها الإنسان. ليه؟ حتى إذا خرج ماء متدفق منه هكذا علم أنه قد أصابته جنابة وعليه أن يغتسل. يبقى حتى من غير فتوى من شيخ تبقى انت عارف ايه الماء اللي يوجب الايه الغسل. ورغم كده برضو كثيرون يختلط عليهم الامر، لان له شبيها ينزل بعد البول اسمه ودي، واخر ينزل قبل الشهوه عند الاثاره او عند المقدمات. يسيل هذا الماء سيلانا لا دفقا اسمه مذي. المذي مع المني، الميم مع الميم عشان ما تلخبطش فيها. والاخر ودي، الاثنان الودي والمذي نجسان، ماءان نجسان يوجبان الوضوء وجوبا والغسل استحبابا. عاوز اغتسل بأحسن، لكن يكفي فيه الوضوء. أما المني فطاهر، لا تتأفف من وجوده على ملابسك أو على بدنك، بل هو يغسل إن كان رطبا لسه أخضر في بلل كده ممكن تغسله بشوية ماء، الجزئية دي بس في الثوب أو في البدن تغسلها وخلاص. وإن كان جافا يابسا تحكه بيديك هكذا بين أصابعك، تمسك الثوب كده وتحك الحتة الناشفة دي خلاص كده طهر، ولكن يوجب الغسل. فالناس بتختلط على الامر، لك حصل مني كذا وبعد البول بينزل كذا، استحمى ولا ما استحماش، علي غسل ولا ما فيش، لا ما فيش غسل الا ان خرج منك ماء دافق. خدت الميزان؟ اوزن بيه، هذا هو الماء الذي يوجب الغسل. ثم جعلنا له من سلالة من ماء مهين، يصف الله وضع هذا الماء في حس الانسان، نحتقره ونستهين به و يعني نتأفف منه، نقرف منه رغم طهارته. ثم جعل لكم السمع، ثم ايه؟ سواه. كمان تاني، سبحان الله، سواه، سوى الخلق، الخلقة. ليه بقول جميل؟ لأني ببص لوجهي في المرآة أو ببص لوجه فلان قصادي كده لوحة واحدة متكاملة، والله بركز على عينه أو على مناخيره أو على بقه، لوحة كاملة متكاملة. ليه؟ كل الأعضاء اللي فيها متناسقة، الأعضاء اللي فيها متناسقة فتدي جمال. لكن لو نظر أحدنا للآخر حين يكلمه أو يقابله لو ركز على عضو من أعضاء وجهه لا يعرف شبهه وربما يخاف منه. بص العين واحدة من عينيه كده وتحاول تتغافل عن بقية الوجه إذا استطعت ذلك زي منظر إيه عندي. لكن حينما تنظر الوجه كتلة واحدة وصورة واحدة مجموعة ترى الحسن والجمال لأنه خلق مسوى مع بعضه. نسبة طول الأنف مع عرضها مع فتحة الفم وعرضها مع الأسنان وحجمها مع العين وسعها مع كذا مش عارف إيه. ولذلك اسكتوا عن الحواجب ممنوع النمس والتشقير وما يفعله النساء. لأنا متأكد أنك وأنا مثلك كذلك ما ننظر إلى حاجب زوجاتنا فقط أبص لها كده وحاطط عيني على الحاجب بس لا جمال عينها هيخدني تناسق الوجه هياخذ عيني حدش بص على الحاجب لوحده. ولو بصيت على الحاجب لوحده هو رفيع برضه هتلاقيه وحش تخين هتلاقيه ممكن وحش احتمال. لكن احنا مؤمنين بنرضى بما خطه الله وما خلقه الله. الصورة دي اللي ربنا اختارها عندك احسن منها كذاب من قال نعم يقول عندي احسن يبقى كذاب مفتري من قال لا فقد صدق. إذن ارضى ولا تغير ولا تستبدل الذي هو خير ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير. تأخذ صنعة إيدك أو صنعة إيد مراتك أو صنعة إيد الكوافير بدل من صنعة الله بدل من خلق الله مش صنعة الله خلق الله كمان هذا أجمل. فلكي نفهم ما أحد أبدا في المعتاد ينظر إلى جزء من الوجه إلا إذا قال له شوف العين كده فيها حاجة حس فيها حاجة هيبص له عين فيها شعراية فيها حاجة بص لي هنا السنة دي فيها حاجة دكتور بس الدكتور يركز لي على السنة اللي بتوجعني. لكن في المنظر العام كده في بنبص لبعضينا ما أحد أبدا يركز على جزئية من الوجه لما ينظر الوجه يراه متناسقا جميلا صورة رائعة. ولذلك حرم الله تصوير الوجه والعاوز يصور صورة فوتوغرافية ولا حاجة يصور بظهره وانشرها في الدنيا ابعتها اللي انت عاوز تبعتها في معايدة في أي حاجة بس بظهرك بأفاك صور صورة من غير راس واديله جثة كلها بس خلي الوجه لله ممنوع التصوير. والناس تستغرب ليه ومش ليه مالك ربنا هو اللي قال كده ربنا منع كده. حرم الله ضرب الوجه مع أنه أباح ضرب الولد وضرب التلميذ للتعليم وضرب الزوجة للتأديب إن احتاج الأمر ولكن مع ذلك منع وحرم الضرب على الوجه ولو للحيوان. تضرب الحمار بتاعك اضربه مفيش مشكلة بس عقله رحمة عشان تاخده للطريق اللي انت رايح فيه ولكن لا تضربه على وجهه لأنه حمار لكن لا يضرب على وجهه. منع الله التغيير في الوجه وذكر أن الشيطان يدفعنا في ظهورنا لنفعل ذلك فقال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. واقرأوا تفسيرها في التفاسير شوف كيف يغيرون خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث من التغيير في الوجه الذي لعنه الله في الوجه الذي لعنه الله التغيير الذي لعنه الله لعن الله فاعله والمفعول له الحواجب أخذ من الحاجب اللي هو الايه النمس وتفريج الأسنان في الوجه هو برضه ما يحب يضحك كده يقول لك له ضحكة جنان مش كده برضه يا ابو ضحكة جنان ليه أسنانه طلع كده منورة وخاصة ما يكون يعني اللون مختلف مع لون الأسنان بينور وشه لما بيضحك كده فأسنانه جميلة عشان تبقى أجمل أكتر في نظره هو وسع بين الأسنان وبرد بين الأسنان شغل الورش بقى وتاني حلق لحية الرجل طب واللحية فيها مشكلة طب حلق شنبك ليه أمن الدولة قال لك حاجة على شنبك الجيش قال لك حاجة على شنبك في الجيش يا جزء بيت الشارب في الداخلية يا جزء بيت الشارب محدش منع منها احلقوا ليه خليه حتى كده علامة صغيرة بلاش يوقف على الصقر يوقف على النمل كفاية هذا يكفي. لكن بروز للرجولة علامة من علامات الرجولة في الوجه منع الله تغيير الخلق في الوجه. والإمام مالك كان يهم بضرب من حلق شاربه بالموس. يعني يشد بالموس كده. كان الإمام مالك يكره هذا وحكم أنه مكروه. ما فيش دليل يعني يحرم هذا، ولكن الأدلة على أنه مكروه، ومكروه لربنا. ما هو مكروه على مكروه حلقت كم شنبك كم مرة بالموس، كم مكروه عملته في الشنب بس، هاي تتقلب تبقى جبل. ها، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ربنا يرحمنا. في شيء تاني في الوجه، الوش احيانا يصنع على الكف، وغالبا يحدث في الوجه على الشفه العليا او السفلى، على اللح، على الذقن من هنا للمراه، وعلى الجانب كده 111 للرجل عشان يبقى معلم، وهكذا. ده كله الدق الازرق ده. هذا والنهارده في ايام التطور دي الموضه الرجوع لزمان. النساء بتعمل وشم، خد بالك عشان تتاكد زوجتك هجيبها ايه، بس ما تديهاش اهتمام قوي يعني، من بعيد كده وخد بالك، بص من بعيد من غير ما تاخد بالها. بيعملوا وشم، بيشيلوا الشعر وغرزوا بالابره كده وشم، بس بيعملوه بطريقه خفيفه، حاجه والله شياطين فعلا، شيطان بيحرك من وراهم. كان زمان بيغرز بالابره جامد، طبعا النساء دي ما كانتش معروفه بالدقه دي، فكان الابره تغرز منه جامد، تاخدها طبقتين ثلاثه من الجلد، فيبقى طول العمر عشان جلد يروح وجلد يجي وجلد يروح، والطبقه تعلى وتروح وتبقى تاني وراها وراها وراها. كان مات مع كم جيل من الجلد، تكون اجياله ايه عدت ومات. فعشان ما يبقاش وشم حرام يعني، انت مش هنعمل لك وشم حرام طبعا، ازاي تعمل وشم حرام عليكم النساء، هنعمل لكم حاجه بقى مش فاكر بيسموها ايه، عشان ما يبقاش اسمها وشم غيروا اسمها برضو، بس حاجه تروح ممكن بعد سنه، بدل ما يحطوا ألم، والألم مجرد شوية مية ولا عرق يسيل أو يسيح على الوش بشكل وحش كده، هنعمل لك وشم بس إيه لمدة سنة، تحتاجوا تجدده كل سنة. فبيغرزوا الإبرة على طبقة واحدة من الجلد، الطبقة الظاهرة دي بس، على ما تتغير على مدار سنة يرجع الحاجب الطبيعي، يغرزوا من تاني سنة بعد سنة وهكذا، كل سنة لعنة. برضو قالوا النمس حرام، واخذ الشعر بالمنقاط والمنقاش كده حرام. قالوا لا حرام، ازاي تعملوا كده، تعالوا هنطلع لكم بودره تدهنوا بيها تدي الشعر لون الجلد ويظهر الحاجب رفيع، ده اسمه التشقير بقى. عقبال عندنا، لا ربنا مش عقبال عندنا، مش عايزين عقبال عندنا دي. فده اسمه ايه، التشقير. هم عاوزين يوقعوهم في الغلط باي شكل اي نسبه، هو ده الشيطان. الشيطان ما يهتمش انك تعمل العمل ده، لكن ده او ابن عمه، ابن خاله، اخوه، ابنه، سيده، اي حد، هم بس في اي زمن. ثم لاتينهم من بين ايديهم منفعش، وايه ومن خلفهم منفعش، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هيقعد يلفك ودوخ الواحد لحد ما يوقعه في أي شيء، في أي شيء. ولذلك المسألة فيها لعنة، فينبغي أن نكف عنها. ثم سواه، يبقى الوجه يا أخوانا إيه، مسوى مستوي، ما يحتاج إلى تسوية بعد ذلك. ما تقولش مش عارف أهذب إيه وأعمل إيه، الأسنان في سنة طويلة وسنة صغيرة، عايز أشيل الزيادة دي بس عشان بقى، والأسنان مش محتاجة حاجة، أقول لك أصل هعمل عملية تقويم بس. تقويم ليه؟ التقويم العمليات التجميل دي تجوز إذا خرجت الخلقة عن طبيعتها، عندي سنة طالعة بره كده ورفع الشفة بشكل غير طبيعي وهتخرم الشفة كده، وعملنا لي كده، طب ده شكل كده مش طبيعي، خلقة ربنا حلوة، لكن دي كانت حصلت لعلة معينة، يجوز لي أن أعيد الخلقة إلى طبيعتها ولو هشيل السنة خالص، فيها تقويم ممكن أقومها مش مشكلة. مش عارف المرأة عندها شعر كثيف في لحيتها، لو سبيته فعلا هيبقى شكله واضح انها راجل، ده الهرمونات هنا زيادة فبتفرز المادة السوداء في الشعر او بتحصل كده، يجوز لها ان تعالج هذا الامر طبيا. بأي شكل، ولكن تبعد قدر ما تستطيع عن النمس. لو ادرك بأي علاجات أخرى تمنع يكون خيرا. اضطرت إلى النمس تنمس لأنها تعيد الخلقة إلى طبيعتها. أما عمليات التجميل الترفيهية دي في ملي جاي كده وفي نص ملي رايح كده لا لا احنا هتمشي بالمسطرة، ورينا بقى هتعمل ايه. لكن الله خلق الخلق سويا وسواه ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وتلك روعة عظيمة ونعمة جليلة. هذا الجزء السامي في الإنسان، جسمه هذا من طين الأرض كما عرفنا، وعلى الأقل هو من عناصر غذائية خرجت من الطين والتراب. ولكن خلقنا الله ليرقينا، يبقى الرقي ده مش ضد الدين ولا الدين ضد الرقي، زي ما فهمونا. انتوا لما تلتزموا بالدين بتاعكم ده هتتخلفوا وتتراجعوا لورا وهتعيشوا حياة الإنسان البدائي زمان. لا 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 لا، الله خلقنا ليسمو بنا فنفخ فينا من روحه. يبقى البدن هيخلد للأرض لكن الروح هتجذبه للإيه؟ والطين يغلب اللي هو الخلق ولا الخالق العزيز الرحيم. خالق. فنفخة الله فينا ترفعنا إلى أعلى، ترقينا إلى أعلى. ونفخ فيه من روحه. إيه الروح دي وإزاي؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شياطين الكفر في مكة ذهبوا لشياطين الكفر من اليهود في المدينة قبل ما تبقى المدينة قبل الهجرة، وطلبوا منهم سؤالا عويصا معضلا يسألون عنه محمدا صلى الله عليه وسلم، لئلا يعرف الإجابة فيظهر أمام أصحابه أنه إيه؟ جاهل. سألناه فلم يجب، لو كان نبيا لعلمه الله، فينصرف عنه الناس. عاوزين حاجة يصرف الناس عنها بيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم اليهود سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان، هم أصحاب الكهف، وسلوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، هو ذو القرنين ملك الصالح اسمه ذو القرنين، وسلوه عن الروح. راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أوحى إليه بالإجابة، أصحاب الكهف كذا 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 كذا، سورة الكهف موجودة، الرجل طاف المشرق والمغرب ذو القرنين عمل كذا وعمل راح كذا وبنى كذا وعمل سد وما إلى ذلك. وفي الروح قال إيه؟ قل، أجبهم بهذا الجواب، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأجابهم بهذا. رجع الكفار على اليهود وقالوا لهم أجابنا بكذا وكذا وكذا، وقال في الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال اليهود للكفار أما إنه لو أجابكم في الروح لما كان نبيا. يعني ده نبي فعلا، وبالتالي ما تكلم في الروح. لو كان متفلسف بقى ومتفزلك من اياهم، الاصل الروح دي يا اخوانا انتوا خدوا بالكم بقى، الروح دي جايه من ربنا ومش عارف كانت على شكل ايه ودخلت في جسم الانسان فيروس بتاع ايه وانتشرت جواه خلت البدن يتحرك وقلت بقى من عنده. اليهود يبدو ان هم سالوا انبياءهم قبل ذلك عن الروح فاجابوا بالاجابه نفسها، فأعطوهم هذا السؤال. فلما أجابهم بهذه الإجابة، يعني الله أعلم لا أدري، قالوا هذا نبي، لو كان أجابكم في الروح ما كان نبيا. ورغم ذلك ظل الكفار كفار واليهود يهود لعنهم الله. الروح شيء لا يدرك، وكأن الله تعالى جعله هكذا غيبا يقيم علينا الحجة به نحن بل الإنسان. كثير من الناس ينكرون وجود الله تعالى. ليه؟ بحجة أنهم لا يرون الله. عايزين يشوفوه. امتداد لفكر بني إسرائيل، وقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ وما آمنوا ولا اقتنعوا إلا بالعجل الذي رأوه. أيوه هذا إلهكم وإله موسى. لما شافوا العجل قدامهم، صنم العجل. فكثيرون ينكرون وجود الله بحجة أنهم إيه؟ لم يروا ولا يستطيعون رؤية. يقول لك إزاي يعني؟ طيب شفت روحك؟ لا يبقى انت انسان ميت ما فيكش روح.
لا انا ازاي
اهو اتكلم وهو ارفع اتحرك ده انا فيا روح جامده قوي ده روحي قويه جدا. فين الروح دي؟ وريها لي كده. تعال ناتي بانسان اشرح. اسال علماء التشريح هل وجدوا في جسم الانسان روحا ملموسه امسكوها بايديهم؟ بلاش. مش عندك نفس؟ والله ما انتش نفس. لا انا طبعا انا نفس، نفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي في الحاجه الفلانيه ونفسي عاليه جدا ونفسي فين نفسك دي؟ ولما بتبقى عندك تعب نفسي ومرض نفسي بتروح للطبيب الايه؟ نفسان. بتطلع نفسك ولا الطبيب بيطلع نفسك وحطها على الترابيزه ويكشف عليها بالسماعه ويديها ابره ويديها كبسوله ولا بعالج الجثه التعبانه دي؟ الجثه التعبانه بناء على تعب الايه؟ النفس. نفس تعبانه فارهقت الجسم خلته ينام يكسل يوم يديك منشطات خلت الجسم ارعى يتحرك كتير يفكر كتير عامل روح مدي مهدئات نام خمد كل الشغل على كده. لكن فين النفس عشان اعالجها؟ مفيش نفس. انما الايمان هو لرق النفس، الايمان هو لعالج النفس. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. انت انسان مش عاقل. ليه؟ فين عقلك؟ وريني كده. المخ ده كلام غلط. دي شريحه كده برده بس كده في الجهاز الكبير ده فيها اشارات او مراكز احساس تستقبل اشارات وترسل اشارات للجسم كله زي سنترال نزل كده. بس طبعا على اعجز واكبر واعجب. خد بالك اشارات رايحه جايه بس يوصل الخطوط ببعضها. انما عقل بيعقل بيحفظ حفظ القران وحفظ مش عارف ايه وفاهم كذا وفاهم كذا وعارف الكفت اللي في الدنيا كله. وريني كده العقل ده مش شايفه. وهكذا ودار العلماء بقى في البحث عن النفس والروح والعقل. هل هي واحد او القلب كمان والفؤاد هل هي واحد والله اشياء متنوعه لانه غيب فمغمض عينيه وبيبحث هيشوف حاجه يبقى احسن حاجه غمض عينيك وتعال ناحيتي دور وافتح عينيك الناحيه دي بقى لا تبحث في مجهول ولن تصل اليه. امن كما انت مؤمن بان في روح. كل واحد منا في روح وكلنا انفس وكلنا انفس وكلنا ذو عقل كلنا ذو عقل وهكذا. لكن ايه هو ده؟ لا نستطيع الوصول الى العلم به. ونفخ فيه من إيه؟ من روحه كما نفخ الله في عيسى عليه السلام من روحه. قالوا بس روح الله. روح الله طب انا فيها من روح الله يبقى انا فيها جزء الوهيه وعيسى نص اله عشان نصه ايه؟ جسم كان في رحم مريم نصه من طين ونصه من عجين. ينفع؟ مفيش انسان كده خالص نصه اله ونصه مش اله بشر. بيقولوا نصفه ناسوت ونصفه لاهوت. لاهوت يعني اله وناسوت يعني ناس. ايه ده؟ طب يبقى انا برضه فيها حته بلاش نص توم هو فيها برضه نفخة من روح وفي نفخة من روح فينا وكلنا نفخ الله فيها. إذا هذا كلام غير صحيح. الألوهية ليست بهذا إنما الألوهية لها مؤهلات أخرى. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نختم بها أو نغلق عليها؟ نختم بها بسرعة إن شاء الله عشان بس نكمل النعمة العظيمة دي. وجعل لكم جعل يبقى الانسان لما خلق ما كانش له سمع ولا بصر ولا ايه ولا حاجه فشق فينا السمع وشق البصر. الاصل الانسان هي قطعه لحم مضغه والمضغه تبقى عظام وبعدين ربنا يشق السمع والبصر والحاجات دي في الخلق الاخير بقى فما كانش موجود انما الماده موجوده فغير الله هيئتها كانت بغير اذن فجعلها باذن. تكشف في السنار لا حته لحمه مدوره كده خلاص مكعبره شويه ظهرت الملامح الاذنين اهم عينيه اهي مش عارف ايه رجليه ايديه راسه تميزت بعض ملامح الله. فهذا يقال له جعل وليس خلقا وليس ايه خلقا لان هيئه حاجه حاجه بغير هيئتها. جعلت الطحينه عجينا وجعلت العجينه خبزا ده التعبير الصحيح. لأن حاجة موجودة بس بغير الهيئة بتاعتها. فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دايما كده تلاقي السمع والأبصار والأفئدة الترتيب ده لأنه ترتيب طبيعي، ترتيب الوجودي في حياة الإنسان وفي خلق الإنسان، وده إعجاز علمي برضو لأنه كلام من أيام سيدنا محمد عليه السلام هناك، والعلم كان نايم في الأيام دي، ما كانش في علوم نشطة بالطريقة دي. النهاردة العلوم نشطت جدا وتقدم علمي رهيب فعلا لا ينكر. فعرفوا أن الوليد الصغير الطفل ده أول ما يعمل من إدراكاته السمع، وبعد ذلك يدرك ببصره، وبعد ذلك يدرك بعقله هو الفؤاد، بس الفؤاد أكبر من العقل شوية، هنقولها إن شاء الله الوقت. أما السمع فهو الأذن السامعة، والبصر فهو العين المبصرة. وفعلا الولد يعتمد أول ما يعتمد على إيه؟ على الأصوات. أكثر صوت بيسمعه صوت أمه، وتغنيه وتهنيه ومش عارف تقول له ايه وتكلمه وتلغيه، كانه انسان كبير فاهم وصادق. هذا من 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 من, من كمال الله في الام، في خلق الام. تكلم ابنها وهو لسه حته لحمه كده مش عارف حاجه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار. اذا هذه الادوات ليه يا اخوانا؟ ادوات تعلم. ادوات ايه؟ تعلم، مش عشان نسمع بها الاغاني، عشان نبص بها على الحاجات الوحشة والحرام والحاجات دي، مش عشان نحفظ بقلوبنا وأفئدتنا الأغاني والكورة والملاعب ومش عارف ايه وفلان راح وفلان جه والكلام الفاضي. لا، دي أدوات للتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عشان كده اللي ما بيعرفش حاجة بيسموه ايه؟ أمي. أمي يعني ايه؟ منسوب إلى أمه، يعني كأنه لسه أمه وداه دلوقتي، ما لسه ما بيعرفش حاجة. فأخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. بعد كده أعطانا الأدوات التي نتعلم بها الحياة وغيرها فيما بعد، شيئا فشيئا. أول ما ينشأ السمع، الأذن موجودة والعين موجودة، بس السمع نفسه هو اللي بينشأ. جعلكم من إيه؟ السمع، مش الأذن. الأذن موجودة من قبل ما يخرج من بطن أمه، لكن لا تعمل. يعني إيه؟ يعني لا تميز بين الأصوات. عشان كده لما ربنا يوصف لك الكفار بأنهم لا يسمعون، مش ازاي ده ابو جهل كان سمعه يسمع الرعد اللي ياخده هناك، ها كان بيسمع كويس، ازاي ما يسمعش؟ لا هو بيسمع بس ما يميزش بين الاصوات، لا يميز بين هذا صوت حق ولا صوت باطل، صوت مظلوم ولا صوت ظالم، ما يميزش، ما عندوش تمييز. يبقى الاذن لها قيمه، تسمعه بس، وعاء فاضي يكبه فيه كده اي حاجه وخلاص وعبه وشيله. لكن الاذن الواعيه وتعيها أذن واعي، أذن المسلم دي يسمع. الله الكلام ده باين عليه حق. الجن لما سمعت قالوا إنا سمعنا قرآنا إيه عجب. وتسمع كده تلاقي كلام قيم وكلام هايف وكلام فارغ وكلام يتسمع ممكن، والله برضه مع احتمال برضه كلام معقول وكلام كده، بالك الكلام ده أنا فاهمه، الكلام ده مش فاهمه، يبقى أذنك صح شغالة. السمع يبقى الأذن موجودة بس العمل بتاعها لسه مشتغلش، اشتغلت بقى على صوت الأم وبعدين صوت أخواتها أخواته وبعدين الأب وهكذا الأقرب في الأقرب، وتبدأ تبعد شوية بشوية وتتسع. بعد ذلك أو في هذا التوقيت تلاقي عينيه عينين المولود رايحة جاية، عين في اليمين وعين في الشمال، كل واحدة ماشية لوحديها، يبص لي ويبص لك في وقت واحد، انت بعين وانا بعين، ايه ده؟ لسه الميزان ما ارتبطش ببعض، شويه بدا ترتبط العينين ببعضهم، يبص يمين يبص شمال للعينين الاثنين، الفانوسين شغال كده، بدا العينين بدات تشتغل، بدا طالما نظر بالعينين مع بعض على ساتين دول بيصوروا صوره واحده، ولذلك بيصور بقى الصورة. أكتر وش مألوف فيه مين؟ أكتر واحد بيشوفه يبدأ يعرف ده مثلا كذا، ده في كذا، الشكل ده معروف، شنهون يحفظ وحطه في الأرشيف عنه بقدرة الله سبحانه وتعالى. والسمع والإيه؟ والأبصار. طب ليه سمع واحد مع أن عندي أذنين، وأبصار مع أن عندي عينين اثنين؟ إذا قلنا اتنين جمع زي إمام ومأموم يبقى كويس همشي عليها، لكن سمع وأنا عندي أذنين بسمع بيهم قالك ده إعجاز تعليم لفت نظر للمعجزة اللي في خلق الإنسان. أنت وأنا والكل تسمع كم صوت في وقت واحد وتفهمهم؟ مفيش اتنين وثلاثة؟ مفيش، هو صوت واحد. عندك أذنين؟ طب ما تسمع واحد من عيادي واحد من عيادي، قول يا ابني قول يا ابني، مش هتركز. زمان شيوخنا كان بيعملوها فهلوة، يخلونا ثلاثة أربعة نسمع عليهم في وقت واحد، لا بسمع صوت البقرة، لا في الأعراف، لا في الأنفال، لا في يونس، لا مش عارف في طه، ونطلع نتحدث بقى نحن أطفال صغار مش فاهمين اللعبة إزاي، أو مش لعبة دي بقى مش فاهمين الفن ده، دي خبرة وفن من المشايخ رحمهم الله، وتابع واللي يغلط يمسكه هلا ارجع هات الآلة ستها دي قول كذا انت هات كذا. عرف ازاي ده وعرف ازاي ده؟ ده الشيخ ده خطير جدا ونخاف نسمع عليه، لو قعدنا في وسط مولد هيطلعنا برضه غلطانه. خدت بالك هو بيعمل ايه بقى؟ بدي تركيز سريع، ثواني ركز مع ده ثانيه وده ثانيه وده ثانيه، على ما يلف على ثلاثة أربعة ده لسه في الايه اللي بدا يسمع بدايتها بيختمها، وده على ما يرجع له كل ختم الايه اللي هو فيها، وهكذا ما نلحقش الولد يفوت ايه. خبره بقى في الصلاه بسرعه كده، مرور سريع شغال دوران كده فيتابع الكل، لكن ما سمعش صوتين وركز معاهم صوتين في وقت واحد، لا 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 ده مش موجود، في بسمع واحد اللي هو المسموع الواحد، لكن بعينيك تشوف كام، مع ان عينيك العينين الاثنين برضو متجهين في اتجاه واحد، بيخش يمين مع بعض شمال مع بعض في ضبط زوايا ممتاز جدا، مفيش حذف ولا حاجه. طب ازاي بشوف بقى؟ بشوف ايه بقى بالعينين الاثنين دول مع بعض؟ صوره واحده ولا اكتر؟ ما شاء الله واحد بيبص يشوف الجمع كله مع جمع الحبايب كله صوره، وتشايف فيه نص في عوامي أعمدة وفي مش عارف جدران وفي سلم وفي باب وفي المنظر الواحد، النظرة الواحدة كده تشوفها أكثر من منظر، دي عربية ودي عجلة ودي موتوسيكل ودي قطر واقفة هو هيطلع وده مش عارف إيه، وكام واحد من الناس ماشيين رايح واللي جاي متابع كام حاجة بنظرة واحدة، العينين ماشيين في اتجاه واحد، فبالعينين جميعا في نظرة واحدة ترى أكثر من مشهد، فجمع الله الأبصار. أما المسموع لا يكون فلا يكون إلا واحدا، فأفرض الله ليه السمع. حلوة دي، شفت بقى كلام ربنا جميل إزاي؟ مش كلام أنا، مش تفسيري لا ولا تفسير المفسرين، ده كلام ربنا هو اللي حلو جايب روائع. السمع والأبصار والأفئدة، ختام بقى الأفئدة. إيه الأفئدة دي؟ أهو الفؤاد ده معجزة زي القلب زي العقل، بل خلاها زي القلب أحسن. القلب اللي عندنا نعرفه والأطباء يعرفوه بالتشريح اللي هو مضخة الدم، بطن أيمن وبطن أيسر وشرايين وحاجات من دي، ولكن القلب اللي ربنا بيتكلم عليه في القرآن مش هو ده لحد الآن اللي باين كده، قد يظهر الله إعجازا آخر، لكن معروف القلب ده ما بيعملش الحاجات دي، ما وصلوش بعلومهم ان القلب المضخة الدم الموجودة دي بتعمل الاعمال دي. ايه اعمال؟ اعمال الاحاسيس والمشاعر. بالقلب نحب او نكره، بالقلب نخاف او نطمئن، القلب بيرجف مش كده؟ هو كل اللي حصل ما بيرجفش حاجة، دقاته سريعة بس، وهنا ده دقاته سريعة لكن ما بيرجفش ثابت في المكان. طب فهمت بايه؟ بعقلي، عقلت، المفروض الفهم اسم العقل، يعني انا حفظت المعلومه اللي سمعتها، الدرس اللي سمعته ده وعيته تمام وحفظته تمام، فقال ايه؟ عقلت الدرس، عقلت الامر، عقلته يعني ايه؟ سكته بقلبي. من زمان كان بيقولوا عقلت البعير، والرجل بيقول للنبي عليه السلام يا رسول الله دابتي تركتها خارج المسجد، افاعقلها واتوكل او اتركها واتوكل؟ قال بل اعقلها، مش اعقلها، اعقلها يعني بعقلك، لا لا ده بسال على الجمل، قال اعقلها يعني اربطها، شد فرامل اليد عندنا النهارده وسجر الابواب وتوكل على الله، لو لها نصيب الثرق والله يفكها وهي متبرشمه ويشدها ويشيلها ويشيلها على كتفه ويمشي، لو ربنا كتب لها نصيب الحفظ هتحفظ ان شاء الله، بس انت خدت بالاسباب وعملت اللي عليك، اعقلها وتوكل. فلما الرجل عقل الجمل أي ربطه بالحبل رقبته في رجله لا يقوم الجمل ويشرد، يبقى حبس الجمل واحتفظ بالجمل. أنا لما احتفظت بالمعلومة قلت إيه؟ عقلتها. وذلك ما فيش، أنا ما شفتش عن نفسي آية في القرآن ولا حديث السنة بقول العقل كأداة من أدوات، إنما فيه القلب. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب لا يعقلون بها. خدت بالك، وصف القلب بأنه يعمل هذا العمل اللي هو العقل، أنه يمسك بالكلام وبالمشاهد، الأذن توصل إليه الكلام فيحفظه، والعين توصل إليه الصور ويحفظها. بإيه بقى؟ بعملية العقل، زي عملية الخوف، زي عملية الاطمئنان، الحب، الكره، الاشمئزاز، القبول، زي يضحك كده إيه قلبه فرحان بالشخص ده، قلبه فرحان بالأمر ده، وهكذا ونفرح ونحزن، ده كله بعمل القلب. هذا القلب له وعاء، له وعاء، وهو الفؤاد، وهو الفؤاد. ايه القلب ده وهو فين؟ وايه الفؤاد ده وهو فين؟ محدش يوصل له الى الان. خلي بالك العلماء لم يتصل، لم يصلوا لهذا. والله تعالى قال عن ام موسى حين وضعت ولدها موسى عليه السلام في البحر في الصندوق الخشب، وهيروح لفرعون عدو الله عشان ياخده عنده، فطبعا ام وده ابنها الصغير ورضيع لسه ما فيش قوة ولا حول ولا حاجة من قوة البشر، فيقول الله تعالى واصفا حال أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا من إيه؟ من القلب، قلب اللي جوه ما عادش موجود. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا أن ربنا ثبت قلبها في مكانه كان هيصبح فؤادها فارغ من الإيه؟ من القلب. ولحد الآن أنا وأنت بنقول إيه؟ يا أخي وقعت قلبي، حرام عليك، وقعت قلبي فين؟ في رجلي، يعني ساب الفؤاد ونزل قلبي، طار عليك من الانشغال والخوف. يا أخي حرام عليك، تأخرت علي، طار راح فين؟ مش هو مشيش ولا حاجة. ولكن تعبيرا ان القلب هو اللي بيخاف، هو اللي بيحس، هو اللي بيشعر، وبالتالي من 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 شدة الخوف صار خفيفا، وكأنه ما عدش شعب بثقله جوايا، فكأن الفؤاد صار ايه؟ فارغا. فعبر الله عن القلب بالفؤاد، لأنه ما في الفؤاد هو الذي فيه الأحاسيس والمشاعر والعقل وما إلى ذلك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، معناها ما شكرتم. بس ده للكفار بقى، خطاب ده لمين؟ للكفار، لم يشكروا الله على نعمته. فإما التعبير ده في اللغة العربية يدل على المنع أو النفي تماما، قليلا ما تشكرون يعني ما شكرتم ولو قليلا، ما حصلش، لم يشكروا الله على هذه النعم. وأحسن شكر لله على هذه النعم أن تستعملها في مهمتها. لو شفت ابنك ماسك القلم ونازل كتابة بس في الكراريس والكشاكيل بتاعته وحاجات من ذلك، حتى لما فضوا بيلعب شوية جاب القلم برضو، جاب كراسة قديمة وقعد يخطط فيها خط كده ويرسم رسومات ما عرفش، هتزعل منه؟ لأنه استعمل القلم في إيه؟ في الكتابة على الورق. طيب مسك القلم اللي انت جايبه له بقى وعمال يكتب، ما شاء الله كتب الدرس كله على الحيطة، شغال على السيراميك وديله بنقل الكتاب على السيراميك، هتسيبه؟ لانه استعمل القلم في غير ايه؟ مهمته وفي غير محله. او مسكه بقى عمال مش عارف يعمله سيف ولا بيضرب بيه مش عارف ايه ولا بفك بيه سمار ولا ما كتبش بيه اصلا، بستعمله في غير صناعته او صنع به في غير محل الصناعه. اهم دول بقول لهم هذه الاعضاء ولكن ما استعملوها. كما قال لهم قلوب لا يسمعون لهم ايه؟ اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. الادوات موجوده ولكن لم يستعملوها فيما هو نافع، في المهمه التي خلقت هذه الاشياء من اجلها، وبالتالي فما ادوا حق الله وشكر الله فيها. او انهم قليلا ما تشكرون، يعني ما شكرتم الا شكرا قليلا، والله حق لا يظلم مثقال ذره، فمن شكر ولو قليلا اثبت الله له عمله ولو قليلا. فيشهد لهم أنهم شكروا ولكن شكرا قليلا كعدمه. قول معك فلوس، قول اللهم معاش غير 5 جنيه، تتحرك. أنا داخل أشتري جهاز بألفين جنيه تقول لك معاه 5 جنيه، في الخمسة جنيه ما حركتش في أي حاجة، ما عجبتنيش، أنا قليل قليل جدا، ما اعتبرش حاجة، ما تدخلش بها السوق ولا تدخل بها السوبر ماركت حتى. فهل هذا القليل لم يعتبر لأنه لا يغني بشيء، فقال قليلا ما تشكر. وأقل شكرا كما عرفنا أن نستعمل هذه أعضاء فيما خلقها الله له وفيما تنفع به وفيه. وشكر الله على النعم واجب، ومن أكثر من ذلك فحينما يستعمل آلة من الآلات التي خلقها الله يؤدي حق شكرها شرعا، كما شرع الله لنا بعد الأكل نقول الحمد لله، بعد الشرب نقول الحمد لله، بعد النوم الحمد لله أحيانا، بعد كل نعمة نحمد الله تعالى عليها. هذا ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الإطالة، ولكن جمال القرآن يجذبنا وحلاوة القرآن تأخذنا وحسن مطالعة وجوهكم تجذبنا، فنسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينكم دائما في خير، وأن يجمعنا بهذا الجمع الطيب في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم آمين.